ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، لقاؤنا في هذا اليوم الكريم المبارك عن إشكالية أصابتنا جميعا. هذه الإشكالية هي إشكالية الإنهاك والاحتراق النفسي. الناس اليوم في كل العالم تقريبا يعانون هذا الإشكال العويص الصعب، إشكال وعر. حينما ينظر المرء إلى نفسه قبل سنوات، قد يجد نفسه أفضل بكثير مما هو عليه الآن. قد يكون فيما سبق من المتقنين لحفظ كتاب الله، من المجتهدين في التزلف إلى الله، قد يكون فيما سبق أكثر سلاما نفسيا، الآن صار صاحبنا منهكا مرهقا. قضية الإنهاك النفسي، الاحتراق الداخلي، الإنهاك الكلي، الإرهاق الإيماني، الهشاشة النفسية والإيمانية، هي أجل وأخطر هذه الأمراض التي أصبنا بها جميعا. ولهذا أعترف في بداية هذا اللقاء بأن محدثكم ليس بأفضل منكم، فهذه الهشاشة الإيمانية قد أصابتني وأصابت جميع من أعرف، إلا أننا نتفاوت في مراحل هذا المرض. مرهق أنا يا رب، مرهق إيمانيا حينما أنظر إلى الناس من حولي أزداد إرهاقا وأزداد تعبا وأزداد نصبا. مرهق أنا حينما أنظر إلى أحوال الناس من حولي، إلى أحوال العالم من حولي، أزداد إرهاقا. مرهق أنا حينما أجاهد نفسي فتغلبني فأزداد بذلك غيا. مرهق أنا حينما أجاهد نفسي وأسعى لاصطفائها عند الله تعالى فتغلبني. مرهق أنا. يزداد إجهادي واحتراقي الداخلي إذا نظرت إلى أحوال بلاد المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، أستشعر أننا في عالم غير العالم الذي ولدنا فيه. ولدنا حيث ولدنا بتقدير الله سبحانه، ولدنا فكانت البيئة آنذاك حاضنة إيمانية تسعى كل الأطر من حولك لدفعك دفعا إلى الأمام. ولدنا وربينا فوجدنا آباءنا وأمهاتنا يعلموننا أصول الإسلام ومرتكزاته، فكان الإسلام بالنسبة لنا وكان التدين بالنسبة لنا أمرا فطريا لا صعوبة فيه، لا تكلف فيه، لا إشكال فيه. ثم بدأ وحدث لنا ولأمتنا ما حدث، فتبدلت الأحوال وصار الدين غريبا، وصار أهله الآن ولشديد الأسف مستنزفين. إزاء هذه الحالة أقولها بملء الفم، مرهق أنا حينما أجد وأسعى لقيام الليل لأتململ بين يدي الله تبارك وتعالى فلا يفتح علي، حينما أنظر إلى حالي الذي أنا عليه الآن وأنظر إلى ما كنت أصبو إليه، أستشعر بحالة من الحرج وبحالة من الحزن تصيب القلب فتفسد المهج. الإجهاد والاحتراق النفسي والإرهاق الإيماني والإنهاك الكلي كلها من إشكاليات هذا العصر. لهذا وجدنا أن هذه الحالة تصيب عددا من الناس، هذه الحالة تصيب المهنيين الناجحين، هؤلاء قيمة الحياة عندهم في الإنجاز، قيمة الحياة عندهم أن يكونوا الأول في مجالاتهم، فإذا لم يحصلوا هذا الأمر أصيبوا بهذا الإرهاق النفسي، وقد يصل الأمر بهم إلى الاحتراق النفسي. إذن الاحتراق النفسي درجة أو دركة أشد سوءا من الإرهاق النفسي. فرق المتخصصون بينهما فقالوا: والفارق بين الإنهاك والاحتراق النفسي وبين الإرهاق النفسي أن الثانية، يقصدون الإرهاق، يمكن التخفف منها إذا وفق العبد لحالة من حالات التوقف السريع، أما الأخرى ففي حال التوقف، في حال المرح، في حال الإجازة يظل صاحبنا مريضا مهموما مغموما. تصيب هذه الحالة الذين يستهدفون أهدافا صعبة وعرة، يضعون لأنفسهم أهدافا كبرى، ولا يرضى الواحد منهم بالأهداف البسيطة. تصيب هذه الحالة بعض الأمهات لا سيما في حال الرضاعة وفي حال الولادة، تصيب هذه الحالة بعض الذين لا يقنعون بالإنجازات الجزئية، تصيب هذه الحالة بعض الذين يتعثرون في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. هل هذا المرض مشكلة ذاتية أم أنه ظاهرة عصرية؟ والجواب أن هذا المرض ظاهرة عصرية بامتياز. هذه مشكلة أجيال كاملة وليست مشكلة فرد أو مجموعة أو بعض الناس في بيئة معينة. هذا المرض ولشديد الأسف جعل الإنسان متأرجحا بين العزيمة والفتور، جعل الإنسان متأرجحا بين الانطلاق والخفوت. يقولون لنا، وهذه أحدث دراسة قرأتها للأطباء الألمان، كانت هذه الدراسة في أعقاب 2020، أحدث الدراسات التي أجراها الأطباء الألمان وجد أن 50% من مجموع الأطباء الألمان يعانون من حالة الاحتراق النفسي والإجهاد الدائم على مدار الساعة. في أحدث الدراسات الفنلندية وجد أن الموظفين الذين يعانون من ذلك المرض، مرض الاحتراق النفسي الإنهاك الدائم، يميلون إلى الحصول على أجازات مرضية باعتبار أن ذلك علامة من علامات الاكتئاب، حتى إن بعضهم يلجأ للعلاج كثيرا عند الأطباء المتخصصين. الاحتراق النفسي يقضي على المخزون عندك، الاحتراق النفسي يقضي على مخزون الطاقة الداخلي عندك، وبالتالي يجعلك تشعر كأنك لا شيء، لا قيمة لك في الحياة، يجعلك تشعر أنك بحاجة ماسة إلى فورميت، إلى إعادة ضبط المصنع الداخلي الذي وجد فيه هذا الإنسان. هناك أسباب لهذا المرض، وهي أسباب متقاطعة متشابكة، منها ما هو صحي، منها ما هو نفسي، منها ما يتعلق بالعقل، منها ما يتعلق بالقلب والوجدان، منها ما يتعلق بالنفس، منها ما يتعلق بضعف المناعة الإيمانية، منها ما يتعلق بضغط البيئة والواقع الذي يحياه الإنسان. هذه الإشكالية إشكالية كبرى، ليست سهلة، لأن ضغط الواقع يجعل هذا الإنسان مع هذه الأحوال المتشابكة يصاب بهذا المرض وغيره من الأمراض. كيف أعرف أنني مصاب بهذا المرض؟ ما هي أعراض هذا المرض؟ كثير من المتخصصين ذكروا أن هناك ما يقارب من 18 عرضا يستطيع الإنسان أن يعرف من خلالها أنه قد أصيب بهذا المرض. هذه الأعراض هي: أولا، التفكير السلبي الدائم، صاحبنا مصدر للسلبية، عنده إشكال دائم، عنده سوء ظن بالله دائم. ثانيا، عنده تشاؤم من المستقبل. ثالثا، عنده حالة دائمة من الإحباط. رابعا، أصيب صاحبنا نتاجا لكل هذا بحب العزلة المجتمعية، لا يحب أن يختلط بإخوانه وأحبابه ورفاقه، يريد دائما أن يعزل نفسه عن الناس. خامسا، إذا أصيب صاحبنا بحالة من الاكتئاب بسبب فقدان الثقة بالله أولا ثم بنفسه وذاته ثانيا، مما يولد عنده كراهية لذاته وجلدا دائما لذاته، هو يحس بأنه سبب كل إشكالية، هو يشعر بأنه سبب كل بلية. سادسا، يترتب على هذا كله كراهة الحياة وكراهة الإنسان لنفسه ولمجتمعه ولإخوانه ورفاقه. سابعا، يشعر هذا الإنسان بحالة من اللامبالاة، ليس عنده أدنى استعداد لتحمل أقل مسؤولي. ثامنا، تراه دائما صباح مساء مدمن لمواقع التواصل الاجتماعي، تقريبا يجلس طوال وقته على مواقع التواصل الاجتماعي تهربا من الواقع. تاسعا، المصاب بالاحتراق النفسي والإنهاك الدائم عنده جفاف مشاعر، دائما تجده جلدا لا يتأثر، حتى المؤثرات التي قد تحرك القلب تجد صاحبنا مبتلى بجفاف المشاعر. عاشرا، يصاب هذا الإنسان باللامبالاة من اقتراف الذنوب والمعاصي، وذلك بسبب شؤم قسوة القلب وعدم إتقان العبادات والتكاسل الدائم عن الطاعات. وهذا الحال أصاب الكثيرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحادي عشر من أسباب أو من أعراض هذا المرض تغير المزاج والحالة المزاجية سريعا وضيق الصدر دائما. الثاني عشر، عدم التأثر أو الانفعال بالوحي الشريف كتابا وسنة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ولكن صاحبنا لا يخشع، لا يخشع، لا يتأثر، لا يدرك ماذا يقال. الثالث عشر، أن يتحول حاله إلى حال الغافلين دوما، تصير الغفلة بالنسبة له منهج حياة، اعتياد الغفلة، يعني ده بالنسبة له شيء عادي خلاص. الرابع عشر، عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله، وهذا الآن بشؤم ما يعرف بالتغيير بالصدمة وقعنا فيه جميعا، أن تعرض قلبك كثيرا لهذه الأحداث ولهذه الوقائع الشاذة حتى تألفها. فلان ينتهك حرمة فلانة في وضح النهار في الطريق العام، تشمئز في بداية الأمر حتى إذا مررت هذا الخبر مرات وكرات على قلبك ألفت هذا الأمر، صار قلبك لا يغضب، لا يتمعر وجهك إذا انتهكت محارم الله، وما أكثر محارم الله المنتهكة المنتهكة في أمة محمد. الخامس عشر، أن يصاب هذا الإنسان بأمراض تأكل في قلبه، تفري في نفسه، فيتحول صاحبنا لمريض بحب الظهور وحب التصدر وحب الرئاسة. كذلك يصاب صاحبنا بأمراض قلبية خلقية كالشح والبخل وكراهية الخير لأبناء أمته واحتقار المعروف، بل والوصول إلى أخطر هذه الدركات وهو مرض الأنا والفردية. وإذا أردنا أن نوصف واقعنا وعالمنا وعصرنا الآن، فلا تخطئ عين أن نوصف هذا العصر بأنه عصر الأنا والفردية، أليس كذلك؟ بلى. السادس عشر، المصاب بهذا المرض إذا تمكن منه هذا المرض ينفر من الأجواء الإيمانية، والعياذ بالله، حينما يدعى إلى بيئة إيمانية يجد في قلبه نفورا، ما بحبش أقعد مع الناس دول. مش أنت بتشوف الناس دي تلاقي واحد أول ما يجي يقول لك تعال أقعد يقول لك لا أنا ما بحبش الجماعة الملتدينين والملتحين، ما بحبش الناس دول. أبشر فاسمك في نادي المغفلين بل وفي أوائلهم. السابع عشر، طول الأمل، سأبقى حيا سنين عددا، لازلت صغيرا، لازلت شابا، أترك هذا لكبار السن. قال الله في وصف هؤلاء: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الثامن عشر من أعراض هذا المرض الإفراط في الأكل والنوم والسهر. هذه أعراض إن وجدتها في نفسك مجتمعة أو وجدت بعضها فاعلم أنك مصاب باحتراق نفسي وانهماك خطير قد يزري بما تبقى من فطرة وإيمان وخلق. ما الحل؟ عادة كثير من الناس أنهم يعرضون للإشكاليات ويجتنبون الكلام في الحلول، وهذا إشكال. حينما أقول لك أنت مصاب بمتلازمة مثلا الانهماك النفسي والاحتراق الداخلي، حينما أقول لك أنت مصاب بهشاشة إيمانية حادة، ما الحل؟ أتركك. هذا خطأ. ما الحل؟ أولى هذه الحلول أن ندرك أن هذا المرض له علاجات مختلفة لأن أسبابه متشابكة متقاطعة مختلفة. إذن هذه أولى الحلول، أن نفهم أن هذا المرض له طرف نفسي، له طرف صحي، له طرف إيماني، له طرف واقعي، وبالتالي أنت تحتاج إلى حل نوعي، أنت تحتاج إلى حل تتضافر فيه جهود المتخصصين في كل فن لتخرج بورقة عمل تستطيع من خلالها أن تجاهد نفسك لا أن تستسلم وأن ترفع الراية البيضاء. فمثلا قرأت لبعض المتخصصين في المجال الصحي أنه لا بد إذا أردنا علاج هذا المرض من معرفة أسباب هذا المرض من الناحية الصحية. إذا عرفنا السبب وفقنا لعلاج هذا المرض. قال الأطباء المتخصصون أن هذا المرض هو مرض معروف بـ TATT أي مرض الإنهاك النفسي والاحتراق الداخلي الذي يجعل صاحبه متعبا طوال الوقت، مما يؤدي بصاحبه للهبوط المعنوي والحسي. أعراض هذا صحيا: الصداع شبه الدائم أو الدائم، الآلام المتفرقة في الجسم، النوم بطريقة خاطئة وبشكل غير صحي مما يؤدي لحالة القلق الدائم، كذلك نقص الحديد، تغذية عن طريق اللحوم والكبدة والبيض والأرز البني والمكسرات. طبعا الأطباء بيتكلموا ومش واخدين بالهم ان في حالة من حالات الغلاء وحالة من حالات الغليان عند كثير من الناس، قد تكون دافعة لما هو فيه، ولكن لا مانع أن نأخذ أو أن نسأل عن البدائل، ودي نقطة مهمة. إيه البديل اللي أقدر أوصله من خلال هذا؟ كذلك فإن نقص فيتامين B12 وفيتامين دي من أبرز الأسباب المؤدية لهذا المرض، وأمراض فقر الدم والسكر والحمى الغذائية والسرطان من أبرز أسباب هذا المرض، وعدوى المسالك البولية وأمراض المناعة مثل الذئبة الحمراء والسمنة وأمراض الكلى والكبد من أبرز أسباب هذا المرض الاحتراق النفسي. كذلك ذكر بعض الدراسات الطبية أن الإكثار من شرب السجائر والمخدرات والكحوليات من أبرز أسباب حصول هذه الحالة بسرعة. والله عايزين نوصل هذه الرسالة لمن احتفوا واحتفلوا بليلة رقص السنة عن طريق شرب المخدرات والكحوليات والجهر بذلك. عايزين نوصل لهم هذه الرسالة. ليه؟ لأن هم اتضحك عليهم فحصل عندهم ما يعرف بالوعي العكسي. العلمانيين والإباحيين ضحكوا عليهم وقالوا لهم، لما حد يجي ينصحهم يا ابني سيب الكلام ده، يقول لك يا عم سيبوا الناس تفك عن نفسها شوي، الناس مضغوطة. فبيحصل حاجة اسمها وعي عكسي عند الإنسان، إنه بيحصل عنده تلازم بين المعصية والفرحة، وهذا غير صحيح كما سيأتي معنا. كذلك فمن أبرز الأسباب الصحية التي يغفل عنها كثير من الناس عدم ممارسة الرياضة بشكل مستمر وتدريجي، ودي إشكالية لا سيما عندنا نحن المصريين، مسألة عدم التريض، الزهد في ذلك، دي إشكالية كبرى يدفع صاحبها الثمن في كل شيء. هذه هي الأسباب الصحية، وبضدها تتميز الأشياء. لو حافظت على ضد هذه الأمور يحفظ الله تبارك وتعالى عليك صحتك النفسية، وبالتالي ينجيك الله تبارك وتعالى من الابتلاء بهذا المرض، مرض الاحتراق النفسي والإنهاك الدائم. الحل الثاني حل الجد في زيادة المناعة الإيمانية. مما ابتلينا به في هذا العصر سرطان العلمنة، سرطان العلمنة. العلمنة فصل الدين عن حياتك، عن أخلاقك، عن تصوراتك، عن أفكارك، عن سيرورة حياتك كلها. انت بتدخل المسجد، اذا خرجت من المسجد حصل عندك انفكاك بعد شبه تام عن الإسلام. لماذا؟ لأنه قد تسرب لك ما أصيب به غيرك من النصارى ومن اليهود، بل تسربت بعض الأفكار الإلحادية لك أنت اللي بتصلي وعندك علامة صلاة، أنت ممكن يكون عندك هذا المرض وأنت لا تدري، قد تكون صاحب لحية وأنت علماني، أنت بتفصل الدين عن معاملاتك فعلا. إذن أنت ممكن يكون عندك حاجة اسمها العلمنة الكامنة، عارف المرض الكامن اللي مش ظاهر لك، فتكون أنت مصاب بهذا المرض. العلمانيون يقولون لك إن مسألة الإيمان والتدين لا علاقة لها بالإصلاح النفسي. هذا كلام غلط، وقد أثبتت الدراسات الغربية بأنه إذا زاد منسوب الإيمان ومنسوب التدين الصادق فإن هذا يصاحبه سلاما نفسيا وحفظا من الأمراض النفسية. خدت بالك من الحكاية دي؟ فدي نقطة هامة يحاول كثير من الأطباء النفسيين ممن درجوا وتعلموا في المدارس النفسية الغربية الإلحادية أن يتنكروا لهذه الحقيقة. إذن لابد من زيادة المنسوب الإيماني والجد في رفع المناعة الإيمانية لديك. كيف نحفظ أنفسنا من الهشاشة النفسية؟ كيف نحفظ أنفسنا من الهشاشة الإيمانية؟ هناك حلول يلزمك أن تأتي بها مستعينا بالله سبحانه وتعالى. قال الله: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أولا، لابد من تحقيق الإيمان بالله سبحانه. تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى سيساعدك على التعافي الذاتي دون اللجوء للمخلوق، سيحفظك من كثير من الاضطرابات، سيعينك على تجاوز العقبات. قال الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا أكثر الناس عرضة لهذه الاضطرابات النفسية الحادة الملاحدة. الجماعة اللي بيتنكروا لله كليا أو جزئيا، الجماعة اللي بيتمردوا على الله كليا أو جزئيا، أكثر الناس عرضة لهذه الأمراض النفسية. لعلنا قرأنا عن انتحار الملحدة الفلانية في مصر، أظن احنا قرأنا، البنت دي صارت من الداعيات للواط والسحاق، صارت ممن يتنكرن لله سبحانه وتعالى لوجوده، صارت تباهي بالكفر. فوجئنا أنه منذ 3 أعوام ماتت فلانة أيقونة التحرر النسوي بالنسبة لكثير من البنات المصريات، فوجئنا أنها ماتت منتحرة. وقعدوا يكتبوا لها بقى لروحك السلامة، ومش هيقولوا، ولا ممكن يقولوا برضه الله يرحمها و أخي بالك ويا أيتها النفس المطمئنة، ما احنا عايشين في اللالا لاند اللي يمدي، أخي بالك انت ازاي يا عم، ايه بتقولك انا مش مؤمنة بالكلام بتاعك ده، هتزعل منك انت، تنسبها الى ما تكفر به، ايه ده؟ عشان كده يا اخوانا اول حل للهشاشة الايمانية ان نحقق الايمان بالله، الايمان الشمولي، الإيمان بالله ربا خالقا رازقا مدبرا. دي هتفيدك، هتفيدك في وقت الضغط الاقتصادي، أنت بحاجة أن تذكر نفسك بهذا المعنى، تفكر نفسك إن اللي كبرك وشغلك وجوزك ورزقك بالأولاد بنين وبنات ورزقك بالأحفاد قادر سبحانه وتعالى أن يسير حياتك، انت محتاج المعنى ده كل شوية تفكر بيه نفسك. اصل الدولار ارتفع، اصل العملة المحلية مش عارف حصل لها ايه. انا فاهم ده كويس جدا. هناك حلول لا تملكها ولا املكها، خلاص ابتلينا، ماذا نصنع؟ خليك بقى لا تفقد اللي تقدر عليه انت، صح؟ اللي ما اقدرش عليه لست مكلفا ان اطلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثانيا الايمان بالقدر. يا هيريحك خالص الايمان بالقدر ده، حينما تاخذ بالاسباب وتوكل الاسباب الى الله وتوكل النتائج الى الله، لا تربط السعي بالنتيجة. هتاخذ بالأسباب لأنك أمرت بذلك. الله عز وجل قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني فكلي واشربي وقري عين. طب الله قادر أن يعطي مريم بلا سبب؟ طبعا، إذا كان سبحانه وتعالى رزقها الولد بلا سبب يبقى مش هيديها شوية أكل بلا سبب، صح؟ ولكن الله يعلمنا قانون السببية. خذ بالأسباب فقط، أنت مطالب بالسعي ولست مطالبا بإدراك النتيجة. ثم تقبل النتيجة أيا كانت، بل تقبل السيئة من النتائج واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث فيه دراسات علمية ودعوية ونفسية، هذا الحديث نحتاج إلى استحضاره في وسط هذا الواقع الضاغط. ثالثا اوعى تفقد ثقتك في الله. الله عز وجل من صفاته أنه عليم بك وبي، بأحوالي وأحوالك، بشجوني وشجونك، بإشكالياتي وإشكالياتك. الله عليم سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى قريب، قال عن نفسه: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هل تؤمن بكل هذا؟ تؤمن ولا أنا بكلم نفسي أخذنا؟ تؤمن طبعا أن الله عز وجل على كل شيء قدير. يعني ربنا على كل شيء قدير وعلى إصلاح حالك ومزاجك ونفسك ونفسيتك ليس قديرا؟ ده انت تبقى مغفل كبير بجد بقى. يبقى انت دخلت نادي المغفلين واخدت العضوية الدائمة، لا يمكن. لهذا انت بحاجة الى تجديد الثقة في الله سبحانه وتعالى. رابعا لا تنسى هذه الحقيقة في عالم المادية: الانسان جسم وروح. الانسان جسم وروح. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الجسم له غذاؤه، له دواؤه، أليس كذلك؟ الأدوية الحسية. والروح لها غذاؤها ودواؤها. إمتى تحصل الإشكالية؟ لما تدخل في نادي المغفلين وتبقى عضويتك دائمة فتعطي الجسم كل ما يشتهيه، كل ما تشتهيه النفس، انت قاعد شغال. تيجي عند الروح فما تديهاش فتبدأ البرومة تأكل الروح، التآكل الإيماني ينشط في هذه الروح، فيصاب صاحبنا بسرطان مؤدي إلى الهشاشة الإيمانية. الروح لها غذاؤها، اوعى تنسى غذاء الروح. زي ايه؟ زي تجديد الإيمان، أن تسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبك. قول كده وانت قاعد: اللهم جدد الإيمان في قلبي. ليه؟ لأن من مرتكزات عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. في حالة المد الإيماني ستلحظ هذا، هتلاقي أقل آية بتؤثر فيك، هتلاقيك ماشي في الشارع فتشوف إنسان فقير منهك تعبان بيأكل من الزبالة، أول ما تشوف المنظر ده تنفعل وتتأثر، وتلاقيك فعلا لا أنا مش هسيب الراجل ده وهساعده باللي أقدر عليه. لما يحصل مد إيماني تبدأ الدنيا يحصل حاجة اسمها فيضان إيماني. أما إذا أهملت روحك حصل عندك جزر إيماني، تصحر إيمان، والعياذ بالله. تبقى واقف في الجنازة، وأكيد بتشوفوا ده في المقابر، تبقى واقف في جنازة من الجنائز، في مقبرة من المقابر، تلاقي الناس واحد رنت التليفون بتاعته أغنية يعني حتى ما عندوش شوية من الأحمر، انه هو داخل مكان المفروض انه له حرمة، لا خالص، بيشربوا سجاير في المقابر، صح؟ بيبقى واقف، ممكن يجي ما يصليش، هو ممكن اصلا ما يصليش، هو جاي مجاملة، انا شفت ده بعيني، جاي مجاملة عشان يمضي حضور بس انه هو ايه جامل. بالله عليك هذا الكائن كيف قلبه؟ لابد من ملازمة الوحي الشريف كتابا وسنة. القرآن مطهر قلبي ومعنوي لا نظير له. لابد من الجد في مطالعة الأسماء والصفات وتمرير المعاني الإيمانية من أسماء الله وصفاته. حينما أقول أنا مؤمن بأن الله رقيب، هل أنت تراقب الله؟ يعني حينما تخلو بنفسك هل تراقب الله؟ هذه إشكالية. حينما تخلو بربك فتظهر لك صورة امرأة شبه عارية في أغنية من الأغاني، هل تراقب الله أم تبادر لمطالعة عورة هذه المرأة؟ إذا كنت الأولى فاحمد الله فقد امتن عليك بقلب، وإذا كانت الأخرى فاستغفر الله فإنه لا قلب لك. أنت بحاجة إلى تعلم النافع من العلوم، خاصة العلوم الشريفة، وشرف العلم مرتبط بشرف المعلوم، ولا أشرف من شريعة الله. تعلم دينك في أزمنة التحريف والتزييف والتجفيف. أنت بحاجة إلى لزوم حلق الذكر ولزوم العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، ولو كان ذلك عن طريق الصحبة الإلكترونية. يعني نفترض أننا مش لاقي في الواقع، خلاص الناس قعدت في بيوتها والدنيا اتقفلت وما عادش فيه دعوة حقيقية وما عادش كل ده احنا عارفين، ايه البديل؟ أن توجد لنفسك صحبة إيمانية، بيئة إيمانية ولو في العالم الافتراضي، تنقذ بها نفسك. لابد أن تجتهد في الإتيان بأي طاعة من الطاعات، ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من الذنوب شيئا. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها زمان رسول الله من الموبقات. لا بد من تذكر سوء الخاتمة ومنازل الآخرة. من أيام قليلة طالعتنا مواقع التواصل الاجتماعي عن شاب مات بجرعة زائدة من المخدرات فوق مقبرة من المقابر. انت متخيل؟ يعني انا ده تخيل واحد هلك بهذه الطريقة، يعني شوف وصل عنده العمى، وصل عنده الايه. انت بحاجة الى تنويع العبادات كي لا تصاب بالملل، والله لا يمل حتى تمل. أنت بحاجة إلى محاسبة نفسك حسابا شديدا، ما تفوتش يعني. أنت بحاجة إلى الاهتمام بقضايا أمة محمد، القضايا الكلية. أنا بتعجب قوي لما بلاقي ناس قاعدة بتتكلم في بعض المسائل الفرعية في أوقات بينهش فيها إيمان الأمة. يعني بعض الناس قاعدة تتكلم في بعض المسائل اللي الخلاف فيها سائغ، وسيبين قضايا زي قضايا العلمنة التي صارت كالسرطان، التنازل عن حاكمية التشريع، التنازل عن القضايا الكلية للمقدسات الإسلامية بالتطبيع. يعني سيبين القضايا الكلية للأمة، ده نوع من أنواع الإفلاس ونوع من أنواع الاحتراق الفكري. بعد قليل أستأنف معكم بشكل سريع بقية الحلول التي يمكننا أن نجاهد من خلالها لتقوية المناعة الإيمانية، لنحفظ أنفسنا من الهشاشة الإيمانية. خامسا من هذه الحلول لتقوية المناعة الإيمانية أن تكون دائم الذكر لله. آية خطيرة يغفل كثير من الناس عن دلالاتها. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما معنى الضنك؟ هذا مهم. يعني أنت تسمع الآية كثيرا، يعني إيه معيشة ضنكة؟ يقول الضنك ده شبه الزكام. الزكام هو الشيء الضاغط الذي يصعب معه التنفس بطريقة آلية عادية، هذا هو الضنك، أن تعيش عيشة ضاغطة. إن أنت تتسأل أخبارك إيه، يغون الرد عايش، مش ده بتسمع الرد عايش وخلاص، امبارح زي النهاردة والنهاردة زي بكرة. لو لقيت الإجابة دي طلعت على لسانك أنت صرت عضوا دائما في نادي المحترقين نفسيا. عليك بإدمان الذكر. سادسا، نوع مصادر سعادتك. نوع مصادر سعادتك. بعض الناس يصاب بهذا المرض ومتلازمة هذا المرض بسبب أنه حصر نفسه في شيء واحد. أنا بشتغل كذا، فأعطى كل حياته لهذا الإيه؟ لهذا الشيء. وشيء طبيعي جدا أن دوام الحال من المحال، يعني ممكن يحصل تقلب، صح؟ أنا بشتغل مدرس، فجأة أصبت بهذا المرض الذي أصابني. حلو، هتشتغل مدرس من منازلهم؟ مش هتنجح، مش هتنفع. شغلانتك دي محتاجة ايه؟ مباشرة، ولازم تقف وتتعلم ومش عارف ايه وكلام منه. حلو، فكنت حاطط كل امالي وحاصر كل امالي في الايه؟ في التدريس وعايز أبقى زي الأستاذ فلان اللي الطلبة عنده المجموعة 250 طالب في الحصة، واخد بالك أنت، وعايز أعمل سنتر، ما فيش، عايز أعمل عائقة. فجأة يقدر الله شيئا آخر، إيه اللي يحصل بقى؟ يصاب صاحبنا بهم وغم وكرب وابتلاء وانحصار نفسي. يا ابني غلط، نوع مصادر سعادتك، نوع مصادر دخلك، نوع مصادر المتعة الحلال في حياتك. سابعا، حقق الأمن الداخلي والاتزان في حياتك. في بيتك أنت بحاجة إلى هذا النوع من الاتزان، مع رفاقك، مع أصحابك، أنت بحاجة إلى هذا المعنى. إذا لم يحدث هذا المعنى في بيتك، إذا لم يحدث مع رفاقك هذا النوع من أنواع التوازن، ستكون الإشكالية كبرى. ليه بقى؟ هتفضفض لمين؟ صح؟ عايز تكلم بني آدم. فأنا فاقد الأمن والسلام النفسي لفلان، ده تبقى مصيبة. عشان كده أكبر أنواع من أنواع الابتلاءات أن تبتلى في بيتك. صح، أنت تحس أن أنت في حتة وشريكة حياتك اللي هي المفروض تبقى كده معاك في حتة تانية، أخويا هايص وأنا لايص. ثامنا، كي لا تصاب بهذه الحالة بسبب الأحداث المتسارعة من حولك، حافظ على أورادك وصلاتك وجدك في العلاقة بالله، علشان ما يحصل لك شيء، ما يطرش البرج اللي لسه متبقي. لما تيجي تسمع ان فلان الزاني دخل بزانيته الى ارض مطهرة، بينما حجب من هذه الارض اهل الصلاح والتقوى، وسجن كثير من اهلها داخل سجن كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما تشوف كده، ده أنا مش عارف أروح إزاي. كي لا تصاب بحالة من حالات الاضطراب، حافظ على علاقتك بالله. تاسعا، تعلم كيف تخلو بنفسك. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: خذوا بحظكم من الخلوة. تعلم كيف تخلو بنفسك. كانوا يقولون ساعات المرء أربعة: ساعة يخلو فيها بربه، وساعة يخلو فيها بنفسه لإنقاذ نفسه واستنقاذها، وساعة يخلو فيها بمعاشه، وساعة يلهو فيها لهوا مباحا. لما يعمل التحقيق ده، يعمل التوازن ده، ما يحصلوش ايه؟ اضطراب. تاسعا او عاشرا، عليك بالسلام النفسي، واعلم ان السلام النفسي عطية من الله سبحانه وتعالى، فسل الله تعالى ان ترزق السلام. ولهذا نقول بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركته يا ذا الجلال والإكرام. واحذر التخيلات السلبية. بكرة عندي دفع الإيجار ومعيش فلوس، وبعده ابني محتاج فلوس المدرس، وبعد فتفضل بقى في حالة من العصف الذهني السلبي الدائم الذي يحرقك داخليا. احذر التخيلات السلبية يا عبد الله، سيبها لله. وليس معنى هذا أن تكون درويشا، نأخذ بالأسباب وندع الأمر لله. الحادي عشر، أقول لإخواننا ممن يؤرقهم ما وصل إليه حالهم الإيماني، أقول لهم: الصالحون، إن الصالحين من الإنس، ليسوا هم الذين لا يتعبون ولا يسأمون ولا يملون، ولا الذين تحدثهم أنفسهم باقتراف الشهوات لماذا؟ لأن هذه صفات الملائكة، الصالحون فيها، الصالحون فينا، بل الأولياء فينا، العارفون فينا بالله سبحانه وتعالى، هم الذين يتعبون فيصبرون ويملون ويسأمون ويعصون ويغفلون فيبادرون ويتوبون. هذا هو الصالح. ليس من شرط الصلاح الحالة المثالية الملائكية، لأن ده بيخلي بعض الناس نفترض إن هو راجل طائع وبيجتهد في غض بصري، وهو فجأة بص على واحدة وهو ماشي، فهو ما يقول لك يا عم انت منافق والله العظيم، لو عملت ايه هي خربانة خربانة والله العظيم، مهما تعمل مهما تسمع يا عم اسمع بس كلامي. اول ما تلاقي الشيطان بيقول لك كده يبقى هو بيلعب معاك دومنة يا اخي، بالك هو عايز يلعب معاك جيم يعني. تعمل انت ايه؟ تستغفر وتتوب. ده ربنا قال في من هم اعقد من هذا، في الحالة الاعقد، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الثاني عشر، الحزن من عوارض الطريق وليس من منازل السالكين. قالها إمامنا ابن القيم في طريق الهجرتين، الحزن من عوارض الطريق وليس من منازل السائرين، يعني أن هذا الحزن شيء عارض طارئ، فاستعن بالله يدفع عنك هذا الحزن وهذا الذي أصابك. الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر من ذلك، ولعلي بسطت هذا في سلسلة كاملة بعنوان إعادة ضبط المصنع، ألقيت فيها الضوء على كيفية النجاة من الهشاشة الإيمانية والنقوص الإيماني والتصحر الإيماني، حتى لا نصاب بحالة الاحتراق الإيماني، الاحتراق النفسي، حتى لا نصل إلى كلمة أنا منهك. أختم فأقول أدعو الله عليك بالدعاء، أسجد واقترب، قل له يا رب أنا منهك، أنا متعب، أنا مرهق، أتعبتني الحياة، أقلقتني تلك الأخبار المفزعة، أصابني ما أصابني وانتابني من تابني، يا رب ليس لي رب سواك فأدعوه وليس لي غيرك فأرجوه. قل له يا رب إنني آدمي من جسم وروح، فاللهم أصلح لي جسمي وروحي، اللهم استصلحني، اللهم اصطنعني على عينك، اللهم اجعلني من الذين يمسكون بالكتاب، اللهم نجني من شياطين الإنس والجن. اجتهد أن تحرص على الدعاء، أنت بحاجة إلى الدعاء دائما، أنت بحاجة أن تتذكر أن لك ربا تسجد له فتقول له يا رب أنا بحاجة لك. فإذا صدقت وبررت وفقت وأعنت وفتح عليك ووفقت ونجاك الله، حينما أنظر إلى بعض مشايخنا تلاقي الشيخ داخل على 70 و80 سنة، فتبص له كده تلاقي ما شاء الله وشه كده زي الورد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب هو مولانا ده مش حاسس بالإشكاليات اللي احنا فيها؟ حاسس، ومعاشه ما بيكفهوش، وتيجي تبص في وشه تستشعر ان انت بعيد قوي 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 وهو قريب. ليه؟ انها المجاهدة الذي لازمها سنين عددة ويوشك ان يحصل مكافأة نهاية الخدمة. اخواني، نحن بحاجة الى هذه المعاني، لا سيما واننا جميعا نشترك في هذا المرض، مرض الانهاك، مرض الاحتراق النفسي، مرض الضعف الإيماني، مرض الهشاشة الإيمانية. أسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الفضيل وفي هذا الوقت الكريم أسأله سبحانه أن يهدينا والمسلمين، وأن يشرح صدورنا والمسلمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الفضيل أن تهدينا وأن تهدي بنا، وأن تجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. اللهم حسن نياتنا وأقوالنا وأعمالنا. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وحسن نياتنا وأعمالنا. اللهم إننا مرهقون متعبون محترقون، ولا نجاة لنا إلا بك. فاللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم مسكنا بالحق وثبتنا على الحق، واجعلنا دعاة للرشد والحق. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اصطنعهم على عينك، اللهم أصلحهم وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا من بعدنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلح من قطع بيننا وبينك. اللهم أصلح من قطع بيننا وبينك. اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا، وأن تجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.